بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع برنامج المناهج الشرعية في الكتاب والسنة. لا ريب أن التعرف على المناهي الشرعية، وهي الأمور التي نهانا الله عز وجل عنها في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، يعد من أكبر العون للمسلم على ضبط دينه، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن المناهي في الجملة قلة، وكثير من الناس يتساءل لماذا يكثر العلماء وأهل العلم والمشايخ والدعاء من الحديث عن الأمور المحرمة والأمور التي نهى الله عز وجل عنها أو نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن الأصل في الحلال أنه كثرة، وفي الحرام أنه قلة. ولذلك لما أتى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ المحرم يلبس إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس. وكأن السؤال جاء بطريقة خاطئة، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى السؤال الصحيح. لا ينبغي على الإنسان أن يسأل عن الحلال أو المباح، لأن المباح كثرة، أما الحرام فهو قلة. فإذا تعرف الإنسان على المحرمات وعلى المناهي ضبط دينه بفضل الله سبحانه وتعالى من أقرب طريق. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص حرصا أكيدا على ضبط دينه. الرجل لما سأل الرسول وقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس العمائم ولا القمص ولا السراويلات إلى آخره. فمن هنا يتبين أن الإنسان إذا أراد أن يسأل، يسأل عن المناهي، وبالتالي يضبط دينه بفضل الله من أقرب طريق. ثم إن معرفة المناهي الشرعية في ضمنها معرفة الأوامر، كما هو مقرر في قواعد الأصول أن الأمر بشيء، أن النهي عن شيء أمر بضده. فالله سبحانه وتعالى إذا أمرنا بالصدق، إذا نهانا عن الكذب فقد أمرنا بالصدق، وإذا نهانا عن الخيانة فقد أمرنا بالأمانة، وإذا نهانا عن الغدر فقد أمرنا بالوفاء إلى آخره. فالإنسان إذا تعرف على المناهي ضمنا يتعرف على الأوامر بفضل الله سبحانه جل في علاه. كذلك من فوائد معرفة المناهي الشرعية أن ذلك هو السبيل لترك هذه المناهي وترك هذه الأشياء التي نهينا عنها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يترك الإنسان النهي وهو لا يعرفه؟ فلنبغي على الإنسان أن يتعرف على الأمور التي نهي عنها لكي يترك هذه المناهي. وهنا خطر في مسألة أن الإنسان يقع في المناهي أو يتجرأ عليها، لأن التجرؤ على المناهي هو السبيل إلى فتنة القلب، وكذلك أيضا هو السبيل إلى اقتحام النار والعياذ بالله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والضمير هنا عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فليحذر الذين يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سنته أن تصيبهم فتنة في قلوبهم من شك ونفاق أو مرض أو إلف للمعصية إلى آخر ذلك، أو عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة بسبب التجرؤ على المناهي. فالبؤس يتأتى للإنسان من كونه يتجرأ على المناهي والعياذ بالله. ولذلك اقتحام النار وكذلك اقتحام النار يكون بسبب التجرؤ على المناهي، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها، فجعل يحجزهن بيده فيغلبنه ويتقحمن فيها، فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجوزكم هلم عن النار فتغلبونني وتقتحمون فيها. ففي هذا الحديث يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مثله صلى الله عليه وسلم ومثلنا كمثل رجل استوقد نارا، أي أوقد على النار ليستدفئ أو ما شابه، فإذا به بعد أن فعل ذلك وأوقد النار، فإذا به بعدما استوقد هذه النار جعل الفراش والدواب والهموش الذي يقع في هذه النار يقع فيها، فجعل يحجزهن بيده كي لا يقعن في النار، يحجزهن بيده، فإذا به يغلبنه ويقتحمن فيها، اللي يجي من بين يديه من فوقها من تحتها، ثم يأتي إلى النار فيحترق ويقع فيها، فإذا به يحرق بسبب ذلك. فيقول الرسول: ذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجوزكم هلم عن النار. إذا به صلى الله عليه وسلم يحذرنا عن النار بتعريفه لنا بالأمور التي لا ينبغي علينا أن نقع فيها، بالمناهي التي لا ينبغي علينا أن نتجرأ فيها، فيقول صلى الله عليه وسلم: هلم عن النار، فإذا بكثير من الناس يغلبون الأمر وإذا بهم يتجرؤون على النهي فيقعون في النار والعياذ بالله بسبب ذلك. إذن السبيل إلى اقتحام جهنم بالتجرؤ على المناهي، بالتجرؤ على ما نهينا عنه، والسبيل إلى البعد عن ذلك بترك ذلك أيها الكرام المؤمنون. لذا ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يبتعد عن المناهي ويتأتى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاقتحام النار يكون بسبب الجهل بالأوامر وكذلك الجهل بالنواهي وتجرؤ الإنسان على هذه النواهي. ولذلك أصحاب النار يقولون في جهنم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. ما هو السبيل إلى أن يعقل الإنسان؟ قال الله سبحانه: وما يعقلها إلا العالمون، لا يعقلها إلا العالمون. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يراعي ذلك وأن يسعى إلى التعرف على المناهي لكي يبتعد عما حرمه الله سبحانه جل في علاه. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من التجرؤ عما أنذر به، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. وكان العرب مشهور عندهم أن الإنسان إذا أراد أن ينذر قومه شيئا مخوفا خلع بعض ثيابه لينذرهم هذا الشيء المخوف، فقال: إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فإني أنا النذير العريان، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبالغ في النذارة لقومه ويقوم بواجب الإنذار صلى الله عليه وسلم: وإني أنا النذير العريان. فصدقه طائفة فأدلجوا أي أنهم بكروا وصاروا من منزلهم الذي هم فيه وانتقلوا إلى مكان آخر لأن العدو على مقربة منهم، فإذا بهم فعلوا ذلك فأدلجوا فنجوا بفضل الله سبحانه. وكذبه طائفة فظلوا في مكانهم وظلوا على حالتهم، فصبحهم العدو فإذا فاستباحهم واستباح دماءهم وأموالهم. يقول صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من آمن من صدقني وآمن بما جئت به، ومثل من كذبني وكذب بما جئت به من الحق. فهكذا الإنسان على قدر ما يستجيب إلى نظارة الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتمر بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم على قدر ما يقي نفسه من النار بفضل الله سبحانه جل في علا. ولذلك قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. الآيتان فيهما إرشاد وتحذير وتهديد. أما الإرشاد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله: أي ادخلوا في جميع شرائع الإسلام. لا ينبغي علينا أن نبعض دين الله سبحانه جل في علا فنأخذ منه ما كان على الهوى ونترك ما سوى ذلك، إنما ينبغي على الإنسان أن يبدي نية الاستسلام لأوامر الله سبحانه جل في علا والطاعة لله سبحانه جل وعلا، ويبتعد عن كل ما نهى الله عنه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، التحذير، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن الشيطان يحرص على أن يجر العبد إلى معصية الله سبحانه وإلى أن يتجرأ على النواهي التي نهينا عنها فينبغي أن نحذر من وسوسته وألا نستجيب إلى كيد الشيطان، لأنه بذلك يجر الإنسان إلى الهلكة. ثم يأتي التهديد بعد ذلك: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أي إن ابتعدتم عن معاني الحق من بعد ما قامت عليكم الحجج فاعلموا أن الله عزيز في انتقامه، لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب، حكيم سبحانه وتعالى في حكمه ونقضه وإبرامه. فهذا تحذير لنا من أن نتجرأ على الخطأ وعلى الزلل بعدما عرفنا الحق من الباطل. ولا يظن بالمسلم التقي النقي أن يسعى إلى التجرؤ على ما نهي عنه بعدما عرف أن الله سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك الأمر، بل ينبغي على الإنسان أن يحرص على ترك المناهي ليؤجر عند الله سبحانه جل في علاه. كذلك أيها الكرام، المناهي الشرعية معرفتها تجعل الإنسان يستطيع أن يتوصل إلى تقوى الله سبحانه جل في علاه، لأن تقوى الله عز وجل هي عبارة عن الابتعاد عما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. فتقوى الله هي أن يجعل الإنسان بينه وبين محارم الله حجابا يقيه من الوقوع في المحارم، فإذا به يؤمن نفسه من أن يتقرب من المناهي لكي لا يقع في المحظور. فالإنسان الذي لا يعرف المناهي كيف يتقي؟ وهل من المعقول أن يتقي الإنسان شيئا لا يعرفه أو شيئا لا يعلمه؟ هذا ليس بمعقول بحال من الأحوال. لذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يتعرف على المناهي لكي يتقيها فيتحصل على تقوى الله، فتيسر له أموره بعد ذلك بفضل الله سبحانه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فعلى قدر ما يتقي العبد ربه على قدر ما تيسر له الأمور في الدنيا بفضل الله عز وجل، وعلى قدر ما يجد الحياة سهلة يسيرة بفضل الله سبحانه جل في علاه. فالإنسان على قدر ما يتقي الله على قدر ما يسعد في الدنيا قبل الآخرة بفضل الله سبحانه جل في علاه، والسبيل إلى ذلك بترك المناهي. فينبغي علينا أن نحرص على أن نترك ما نهينا عنه، وذلك بمعرفة المناهي أولا، ثم بعد ذلك بالسعي إلى تركها والابتعاد عنها. كذلك التعرف على المناهي أيها الكرام المؤمنون هو السبيل لأن يكون الإنسان من المهاجرين، وهو فضل عظيم وأجر كبير ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالمهاجر على الحقيقة هو الذي هجر ما نهى الله عنه. فالهجرة منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. فالهجرة العامة هي أن يهجر الإنسان ما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه، والهجرة الخاصة هي انتقال الإنسان من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والتي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. فبقيت لنا هجرة ترك المناهي أيها الكرام، فينبغي علينا أن نحرص حرصا أكيدا على أن نترك ما حرم الله سبحانه وتعالى وما نهانا الله عز وجل عنه، سواء كان من المحرمات أو كان من المكروهات. فينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه ليؤجر بين يدي الله سبحانه جل في علاه. كذلك التعرف على المناهي هو الطريق إلى التوبة الصادقة. فالتوبة هي الرجوع مما يبغضه الله إلى ما يحبه الله، فهي شقان: الشق الأول أن يترك الإنسان ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يبغض ما نهى عنه، لذلك نهانا عنه سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان إذا أراد التوبة عليه أن يبتعد عما يبغضه الله من المناهي التي نهانا الله عنها في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم الرجوع بعد ذلك إلى أوامر الله، إلى ما يحبه الله بالتزام الأوامر. فمن أراد أن يتوب عليه أن يراعي هذه الجزئية: الجزئية الأول الإقلاع عن الذنب وعما نهاه الله عز وجل عنه، الأمر الثاني الرجوع إلى ما أمره الله سبحانه وتعالى به بالتزام الأوامر. فالإنسان الذي مثلا يريد أن يتوب من معصية ما واستشعر حرارة المعصية وأنه يريد أن يبتعد عنها ولا يقرب هذه المعصية، فإذا به يقلع عنها ويندم ويود ألا يعود إلى هذه المعصية أبدا، فهذا شق من التوبة، بأن يقلع الإنسان عما يبغضه الله سبحانه وتعالى ثم يعود بعد ذلك إلى ما يحبه الله. فإذا فرض أن إنسان تاب مثلا من النظر المحرم، لكنه ما زال بعد توبته من النظر المحرم ما زال لا يصلي صلاة الفجر إلا بعد شروق الشمس، فهو في هذه الحالة ابتعد لما ترك النظر المحرم، ابتعد عما يبغضه الله، لكنه ما زال لم يلتزم ما أمره الله سبحانه وتعالى. فمن صدق التوبة أن يبتعد الإنسان عما نهاه الله عز وجل عنه بقلب أواه تواب منيب رجاع إلى الله سبحانه جل في علاه، ثم بعد ذلك يلتزم ما أمره الله سبحانه وتعالى به. فطريق التوبة أيضا يتأتى بمعرفة المناهي التي نهينا عنها أيها الكرام، فينبغي علينا أن نحرص على ذلك. وينبغي أن نعلم أن ما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه ليس على درجة واحدة، فالنهي منه ما هو محرم ومنهما على سبيل نهي تحريم، ومنهما هو نهي تنزيه، أي نهي على سبيل الإلزام، فمن فعله يأثم عند الله سبحانه وتعالى، يبقى إذن هذا نهي تحريم. وهناك نهي تأديب ونهي تنزيه لكي يبتعد الإنسان عن الأمور التي لا يحبها الله سبحانه وتعالى والتي نهاه الله عز وجل، لكن ليس على سبيل الإلزام. فأيضا من الأدب أن يترك الإنسان ذلك النهي ولا يتجرأ عليه، لأن التجرؤ على المكروهات يجعل الإنسان بعد ذلك يقتحم الحرام ويقع في الحرام. ولذلك قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: ما نهى الله عز وجل عنه ينبغي أن يترك، سواء كان للتحريم أو للتنزيه. سنعود. ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ينبغي أن يترك، سواء كان ذلك الأمر للتحريم أو كان للتنزيه، فينبغي على الإنسان أن يبتعد عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ليؤجر. ثم إن الوقوع في المناهي إذا كان في العبادات مثلا، فإنه في كثير من الأحيان يفسدها، والعبادات هي أقرب ما هي أفضل ما نتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك يؤثر على المعاملات. ولذلك أبواب المناهي متنوعة، فمنها ما هو في أبواب التوحيد، منها ما هو في أبواب العبادات، منها ما هو في أبواب المعاملات، ومنها ما هو في أبواب الآداب والأخلاق. فينبغي علينا أن نسعى إلى معرفة هذه المناهي لكي لا نقع فيها. ونبدأ أيها الكرام المؤمنون بالحديث عن المناهي في أبواب التوحيد. فالتوحيد هو أول ما يجب على العبيد، وأول ما يجب على الإنسان أن يسارع إلى ضبطه وإلى عدم الوقوع في أخطاء تؤثر على كمال التوحيد، فضلا عن أنها تؤثر على التوحيد لله سبحانه جل في علاه. فلا يصح بالإنسان أن يقع في أخطاء تؤثر على إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، على إفراده لله بالعبودية، أو في أخطاء تؤثر على تعظيمه لأمر الله واعتقاده في أن الله هو مدبر المدبر لشؤون العباد. فينبغي على الإنسان أن يحذر من ذلك. لذا نتحدث عن المناهي في أبواب التوحيد ونبدأ بها، ثم بعد ذلك نأخذ الأبواب المتعلقة بالمناهي تباعا فيما يتعلق في الآداب والأخلاق، ثم بقية أبواب الشريعة التي ورد فيها النهي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك وأن يجعله يعني زادا لنا يوم لقاه. فأول شيء في المناهي التي تخص أبواب التوحيد النهي عن الكفر بالله سبحانه جل في علاه، فإنه الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك. فقال سبحانه وتعالى في شأن هذا الأمر: ولا يرضى لعباده الكفر. قال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فالله لا يرضى لعبده أن يكفر بربه سبحانه جل في علاه. والكفر لغة، الكفر لغة هو الستر، لو كأن ذلك الإنسان الذي وقع في الكفر والعياذ بالله قد ستر على فطرته بجهله بربه سبحانه جل وعلا وبسفاهته. فإذا لأن كل مولود يولد على الفطرة، كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فلذلك الإنسان الذي كفر فإنه يغطي على فطرته بهذا الذي وقع فيه. وهو الكفر في الاصطلاح بعد ذلك هو أن يقع الإنسان في أمر، في أن يجحد الإنسان أمرا معلوما من الدين بالضرورة، أو يقع في نواقض من نواقض الإسلام، هذا الكفر الأكبر، كأن يقع في التكذيب لله وفي التكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يجحد معلوما من الدين بالضرورة. فهذه الأمور تؤثر على الإنسان بذلك وتجعله يقع في الكفر والعياذ بالله. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر من ذلك وأن يعلم خطورة هذا الأمر. لكن ينبغي أن نعلم أن الكفر على نوعين، وأن النصوص التي ورد فيها كلمة الكفر لا أحيانا يقصد بها الكفر المخرج من الملة، وأحيانا يقصد بها الكفر الأصغر وهو كفر دون كفر. وينبغي على الإنسان أن يراعي ذلك، لأن هذه المسألة ضلت فيها أفهام وظل فيها أقوام وابتعدوا بها عن الجادة. فلذلك ينبغي الإنسان أن يعلم أن هناك كفر أكبر وهو الذي تحدثنا عنه منذ قليل، وكذلك في نفس الوقت هناك كفر أصغر، وهو هذا الكفر الأصغر هو الذي لا يخرج من الملة، إنما هو كفر دون كفر. لذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه عليه رحمة الله بقوله في كتاب الإيمان من صحيحه: باب كفران العشير وكفر دون كفر. أراد عليه رحمة الله بهذا التبويب أن يبين أن الكفر على أنواع، وأن الكفر ليس على درجة واحدة، وأن هناك كفر لا يخرج من الملة. فمثلا هناك قد يطلق كلمة الكفر في الشرع على كفران العشير وعلى كفر الإحسان وعلى كفر النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى، أو كفر نعمة إحسان الأشخاص، فهذا أيضا من معاني الكفر الواردة في الشريعة الإسلامية. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. هذا المقصود أنه من خصال الكفر، وليس المقصود كفر مخرج من الملة، أي أن ذلك من خصال الكفر. وكذلك قال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت الأخوة للطائفتين، فتبين من هنا أنه قد يقع اقتتال بين طائفتين من المسلمين دون أن يقع في الكفر. ومن هنا يتبين أن الكفر على مراحل. ولذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ينبغي أن يفهم في ظل هذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فأثبت الإيمان للطائفتين. فلذلك اقتتال كفر معناه أنه من خصال الكفر، أن من خصال الكفر أن يقع الإنسان في مثل ذلك. كذلك يطلق الكفر على كفر النعمة وكفر الإحسان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت النار، أريت النار، فرأيت أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. فهنا أتت لفظة الكفر، لكن المراد بها كفر النعمة وكفر الإحسان. فيكفرن العشير أي تكفر الزوج، لأن الزوج يعاشر الزوجة والمرأة عاشره، ومنه قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وكذلك يطلق الكفر على كفر النعمة لقوله في الحديث: ويكفرن الإحسان. ولذلك كفر الإحسان أيها الكرام أمر في غاية الخطورة، أن يقع الإنسان في كفر الإحسان، سواء كان لأشخاص أو كفر نعم الله سبحانه جل في علاه، هذا أيضا يؤثر على الإنسان في دينه. فالله سبحانه وتعالى قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فينبغي الإنسان أن يحرص على عدم كفر النعمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فمن حسن فالمسلم من طباعه ومن خصاله أنه يحرص على أن يشكر الناس وأن يجازي بالإحسان إحسانا. كذلك أيضا الإنسان ينبغي عليه ألا يجحد نعم الله سبحانه وتعالى، الذي أنعم على عباده بما لا يعد ولا يحصى: صحة في بدن، وأمن في وطن، وغذاء في سكن، لك عينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نعمه سبحانه وتعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى، فينبغي على الإنسان أن يحرص على شكر نعمة الخالق سبحانه وتعالى، وألا يتجرأ على جحود هذه النعم. فمن شكر نعمة الله عز وجل أن يسير الإنسان على طاعة الله، وأن يبتعد الإنسان عن معصية الله عز وجل. فالشكر يكون باللسان ويكون بالعمل، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فالشكر لا يكون باللسان وفقط، إنما يكون باللسان ويكون بالعمل بطاعة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى ضرب لنا المثل في كتابه الكريم ليبين لنا خطورة عدم شكره سبحانه وتعالى في قصة قوم سبأ، فقال سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ففي هذه الآيات حذرنا الله سبحانه وتعالى من خطورة عدم شكره سبحانه وتعالى أو جحود نعم الله عز وجل. فقال: لقد كان لسبأ، أي لقوم سبأ، في مسكنهم آية، معجزة من الله سبحانه وتعالى. تتمثل هذه المعجزة في جنتان عن يمين وشمال، طعام وفير في كل وقت من أوقات السنة بفضل الله سبحانه وتعالى، عطاء كبير من الله سبحانه وتعالى، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. هذا ما يطلبه الله سبحانه وتعالى من عبيده، أن تشكر الله عز وجل على نعمه، وألا نجحد نعم الله سبحانه جل في علاه. كلوا من رزق ربكم، تمتعوا بنعم الله، ارفلوا في نعم الله سبحانه جل في علاه، وإذا بكم اشكروا هذه النعم، اعترف بنعمة الله عز وجل واشكر نعمة الله عليك، تجد الخير الكثير من الله عز وجل، وتدوم النعم بفضل الله عز وجل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالإنسان الذي يريد زيادة النعم وثبات النعم عليه أن يشكر نعم الله سبحانه جل في علاه، وأن يبتعد عن جحود نعم الله عز وجل. الذي حدث مع قوم سبأ أنهم أعرضوا عن شكر نعمة الله والعياذ بالله. فأعرضوا أعرضوا عن ماذا؟ أعرضوا عن شكر نعمة الله عز وجل، فكان العقاب من الله سبحانه جل في علاه، العقاب بزوال النعمة بسبب عدم الشكر. فبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، أي بدلوا بالجنتين التي فيهما ألوان من الطعام والخيرات، بجنتين ذواتي أكل خمط، طعام مر لا يؤكل ولا ينتفع به الإنسان، وأثل شجر يثمر حبوب صغيرة لا تؤكل، وشيء من سدر قليل. فإذا بهم بدلت بهم الخيرات وبدلت عليهم النعم والعياذ بالله، بسبب ماذا؟ بسبب أنهم جحدوا نعم الله سبحانه جل في علاه، وابتعدوا عن شكر نعمة الله عز وجل، فعوقبوا بذلك والعياذ بالله. فلذا قال الله سبحانه وتعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. يعني هل تقع المجازاة إلا على الكفور؟ فمن هنا يتبين أنه أن المعاملة تكون على حسب حال الإنسان، فينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يعمل الخير، فالجزاء دائما يكون من جنس العمل، الجزاء دائما يكون من جنس العمل، فلا ينبغي على الإنسان أن يقع في مثل هذا. ليس هذا وفقط الذي وقع في قوم سبأ، لأن هذا الأمر خطير، مسألة عدم شكر نعم الله سبحانه جل في علاه، إنما الذي وقع فيه أيضا هو أكثر من ذلك، أنهم تمنوا زوال النعمة بدلا من أن يشكروا النعمة التي عطاهم الله إياها وحباهم الله سبحانه وتعالى بها، فإذا بهم تحولوا إلى لأنهم بعد ذلك تمنوا زوال النعمة والعياذ بالله. فكما قال سبحانه: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، أي القرى التي يستجلبون منها الخيرات ويأخذون منها الخيرات وهي قرى الشام، قرى ظاهرة أي محطات للسير يستريحون فيها من عناء السفر. تخيل الإنسان لما تكون عنده في أثناء السفر طريق آمن، الطريق فيه محطات كثيرة للسير، فإذا به يحصل على أمن الطريق، فإذا به يطمئن، وإذا به يعني لا يتعرض إلى قطع الطريق، فيستطيع أن يسافر في أي وقت ويستجلب الخيرات. فماذا كان منهم؟ قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. هل من المعقول أن يصل الحال بالإنسان بدلا من أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى أن يصل به الحال إلى أن يجحد النعمة، ثم بعد ذلك يتمنى زوال النعمة من عليه؟ لماذا يكون الأمر كذلك؟ لكي لا يستطيع أن يسافر إلا أولو القوة وأولو البطش، فإذا بهم تكون لهم سطوة على قومهم فيستجلبهم فقط للخيرات ليحموا أنفسهم. فلما فعلوا ذلك، هذا التمني ظلم للنفس، لأن الله إذا حباك بنعمة ينبغي أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليها. فإذا بهم ظلموا أنفسهم بذلك وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أصبحوا مثلا سائرا، يقال تفرقت بهم أيادي سبأ بسبب أنهم وقعوا في هذا الخطأ العظيم، وأنهم جحدوا نعم الله ثم تمنوا زوالها. فمن هنا يتبين أيها الكرام أن الإنسان ينبغي عليه أن يحذر من كفران النعمة، فالكفر المنهي عنه ابتداء هو الكفر المخرج من ملة الإسلام، وكذلك أيضا ينبغي على الإنسان أن يحذر من كفر النعمة، ومن إذا به يقع في أي لون من ألوان الكفر، فإذا به بذلك يقع في الخطأ العظيم وفي الخلل الجسيم الذي يؤثر عليه وعلى دينه، فينبغي علينا أن نحذر من ذلك. كذلك أيضا من المناهي الواردة في أبواب التوحيد الشرك بالله سبحانه وتعالى، النهي عن الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به. العلماء يقولون أن يشرك مصدر مؤول، يعني معناها لا يغفر شركا به، فينبغي على الإنسان أن يحذر الشرك بجميع أنواعه وبجميع تفاصيله، فإن الإنسان الذي يقع في مثل هذه الأمور إذا به يعرض نفسه إن مات بغير توبة ورجع إلى الله سبحانه وتعالى إلى العذاب المهين بين يدي الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن ما سوى الشرك يغفره الله سبحانه وتعالى، وهذا طبعا في حق من مات بغير توبة، في حق الإنسان إذا مات بغير توبة. من الإنسان إذا تاب قبل مماته فالله يتوب على من تاب، الإنسان إذا تاب فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على الإنسان إذا تاب، فالله يتوب على من تاب. فمن تعرض للشرك ولم يتب منه فإنه بذلك يعرض نفسه للخسران المبين والعياذ بالله. أحبتي في الله، للحديث عن مناهج شرعية في أبواب التوحيد بقية، ونكتفي في هذا اللقاء بهذا القدر، ولنا تتم مع المناهي الشرعية في أبواب التوحيد. أسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجنبنا الخطأ والزلل، وأن يتقبل منا ومنكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء لعلكم.